معالم النور.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدى وأزكى الصلاة الطيبات على النبي المصطفى وعلى آله مصابيح الدجى وأعلام الهدى. أيها الإخوة والأخوات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذا اللقاء وفي كل لقاء، حيث نسرح في عالم قرآني ممتع، نجمع إلى الاستئناس انتفاعا بمعانيه العقائدية الشريفة. وإذا نقصد أيها الإخوة الأعزاء قطوفا فاطمية مباركة من كتاب الله تبارك وتعالى، لابد أن نعلم أن البيت النبوي الزاكي قد خلقه الله جل وعلا من نور واحد، لذا اشترك أهله بالفضائل والمآثر والمناقب والمعالي والمواقف، وكان من ذلك موقف المباهلة الذي قالت فيه الآية 61 من سورة آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فما معنى المباهلة؟ وما هي قصة المباهلة؟ ومن يا ترى أصحاب المباهلة؟ وأين مولاتنا وسيدتنا الصديقة الزهراء فاطمة سلام الله عليها من موضع المباهلة؟ هذا ما نود التعرف عليه بعد هذه الوقفة القصيرة. إخوتنا الأكارم، قد تكون كلمة المباهلة غريبة على المسامع والأفهام عند البعض، وإن فهمت على الإجمال من خلال النص القرآني المبارك، لذا يحسن بنا أن نقف على معناه اللغوي أولا، حيث يقول أهل اللغة: المباهلة هي البهل، والبهل هو الترك ورفع القيد، ومن هنا كانت الباهل هي الناقة المخلى ضرعها مكشوفا يرضع منه وليدها كيفما شاء. أما تفسير المباهلة بالملاعنة والدعاء على المخالف المعاند بالموت والبعد عن رحمة الله جل وعلا، فذلك لأن هذه الأمور أيها الإخوة والأخوات هي من نتائج ترك الله العبد وشأنه، أي يوكله إلى نفسه فيكون على أشد حال من الخطر والضياع والهلاك. هذا مستمعينا الأفاضل معنى المباهلة من حيث أصلها اللغوي والفكري أيضا. أما المفهوم المستفاد من الآية المباركة آية المباهلة فهو تبادل اللعن، وذلك بأن يجتمع المتجادلون في أمر ديني في مكان واحد ثم يتضرعون إلى الله تعالى أن يلعن الكاذب منهم ويفضحه وينزل عليه عقابه. والآن ماذا كان وراء نزول آية المباهلة في كتاب الله جل وعلا؟ فإلى ذلك معا أيها الإخوة والأخوات بعد استراحة قصيرة. إن في سبب نزول آية المباهلة الشريفة قصة أيها الإخوة والأخوات يذكرها جميع المفسرين وكذا جميع المحدثين والرواة والمؤرخون. ومن أوثق ما روي في ذلك ما نقله ابن سنان عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وهو ابن البيت النبوي الطاهر، أن نصارى نجران لما وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله معهم سيدهم الأهتم ومعه العاقب والسيد، حضرت صلاتهم فأقبلوا يضربون بالناقوس ثم صلوا، فقال الأصحاب يا رسول الله هذا في مسجدك؟ فقال دعوهم. فلما فرغوا دنوا من رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا إلى ما تدعونا؟ قال إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد مخلوق يأكل ويشرب ويحدث. قالوا فمن أبوه؟ فنزل الوحي على النبي يقول له قل لهم ما تقولون في آدم أكان عبدا مخلوقا يأكل ويشرب ويحدث وينكح؟ فسألهم رسول الله فقالوا نعم، فقال لهم فمن أبوه؟ فبهتوا، فأنزل الله تعالى قوله عز من قائل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله فباهلوني فإن كنت صادقا أنزلت اللعنة عليكم وإن كنت كاذبا أنزلت علي. قالوا أنصفت. فتواعدوا للمباهلة. فلما عاد وفد النصارى إلى منازلهم قال رؤساؤهم السيد والعاقب والأهتم إن باهلنا محمد بقومه باهلناه، فإنه بذلك ليس بنبي، وإن باهلنا بأهل بيته خاصة فلا نباهله، فإنه لا يقدم على أهل بيته إلا وهو صادق. فلما أصبحوا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه علي أمير المؤمنين والصديقة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وسبطاه سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. فتساءل النصارى: من هؤلاء؟ قيل لهم: هذا ابن عمه ووصيه وختنه، أي زوج ابنته، علي بن أبي طالب، وهذه ابنته فاطمة، وهذان ابناه الحسن والحسين. ففرق النصارى، أي خافوا وفزعوا، وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله: نعطيك الرضا واعفنا عن المباهلة. فصالحهم رسول الله على الجزية وانصرفوا. قال الحافظ الشوكاني صاحب كتاب نيل الأوطار في تفسيره المسمى بفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير عند بيانه لآية المباهلة، قال جابر الأنصاري: أنفسنا رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي، وأبناءنا الحسن والحسين، ونساءنا فاطمة سلام الله عليها. مستمعينا الأفاضل، هكذا وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن والسنة. نستودعكم الله بكل خير، وإلى اللقاء.
التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من جمادى الأولى عام 1442 هجري قمري، والمصادف 20 من شهر دي عام 1399 هجري شمسي، والموافق 9 من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في 25 من جمادى الأولى عام 1370 للهجرة، توفي في مدينة قم المقدسة في إيران الفقيه والمرجع الديني آية الله الميرزا محمد فايد القمي، وولد في مدينة قم المقدسة وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى النجف الأشرف ليدرس في حوزتها العلمية، وبعد بلوغه درجة الاجتهاد رجع عام 1333 للهجرة إلى مدينته قم ليتولى تدريس طلبة العلوم الدينية. ومن أبرز مؤلفات آية الله الميرزا محمد فيض القمي كتاب مناسك الحج، وهامش على كتاب كفاية الأصول، وهامش على كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري، وهامش على كتاب العروة الوثقى، وكتاب ذخيرة العباد. في 20 من شهر دي عام 1230 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع من كانون الثاني يناير عام 1852 ميلادي، قتل السياسي والإصلاحي الإيراني الميرزا تقي خان الفرهاني المعروف بأمير كبير، وذلك بأمر من الملك القاجاري في إيران ناصر الدين شاه. وكان أمير كبير من كبار السياسيين الإصلاحيين في عصره، وتمكن من بلوغ أعلى المراتب حتى اشتغل في البلاط القاجاري وشغل منصب رئيس الوزراء، وكان متعهدا ومستقلا في قراراته ويبدي اهتماما بالغا بالعلم والمعرفة والتعليم، وأسس العديد من المدارس كمدرسة دار الفنون العصرية كأول جامعة في إيران لدراسة العلوم الحديثة. وشجع أمير كبير على ترجمة أحدث الكتب العلمية لتكون في تناول الطلبة الإيرانيين، إلى جانب سعيه في تثبيت استقلالية إيران وقطع دابر المستعمرين، وبالنظر لأن سياساته قد شكلت إزعاجا للمستعمرين والملك القاجاري ناصر الدين شاه، لذا عمد الأخير إلى عزله ونفيه إلى مدينة كاشان، وهناك أصدر حكمه بتصفيته، فقتل في مثل هذا اليوم. وأخيرا وفي 25 من جماد الأولى عام 643 للهجرة، توفي في مدينة حلب بسوريا الحالية الفقيه والأديب أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرايا المعروف بابن يعيش. وقد درس ابن يعيش في مدن الموصل ودمشق وحلب، وكان من كبار المحدثين وأساتذة النحو في عصره، بحيث وصفه بعض المؤرخين بأنه كان في مستوى كبار الأدباء كابن خلكان. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
حديقة الأطفال. السلام عليكم يا أعز الأصدقاء. مرحبا بكم أحبتنا الأعزاء، يسرني أن تستضيفون هذا اليوم أنا وأصدقائي لنقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، في البداية سنتحدث معكم حول موضوع نم باكرا تستيقظ مبكرا. جئناكم أعزائنا هذا اليوم محملين بالهدايا، هدايانا لكم فقرة جميلة ومنوعة. في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. هل تنامون مبكرا كل يوم؟ أم تظل أمهاتكم ينادونكم لتغادروا الصالة وتدخلوا غرف نومكم لتناموا باكرين؟ هل تعلمون لماذا يجب عليكم أن تناموا مبكرا؟ حسنا، سوف أخبركم بأهمية النوم مبكرا ولماذا علينا أن ننام باكرين كل يوم، ولكن ليس الآن، لأنني أريد أن أطرح عليكم حجورة. حجورتنا تقول: ما هو الشيء الذي له أوراق ولكنه ليس شجرة؟ فكروا جيدا يا أصدقاء، فكروا جيدا يا شطار، واحشروا. حان وقت ماذا؟ أحسنتم، أحسنتم يا أعزائي الحلوين، تمثيلية البرنامج. حان وقت تمثيلية البرنامج. عنوان تمثيليتنا هو ذيل الثعلب.
الأحبة، كان يا ما كان في قديم الزمان، كان هناك ثعلب جائع يمشي في الغابة الخضراء بحثا عن الطعام. فمنذ فترة طويلة لم يحصل الثعلب عن طعام شهي ولذيذ يسد به جوعه.
يا إلهي، ماذا أفعل؟ لعله من الأفضل أن أذهب إلى عش الدجاج وأفراخها لأحصل على طعام شهي. أجل، في عش الدجاج الطعام متوفر بلا شك، ولكن ماذا لو عرف بي المزارع؟ لا شك أنه سيرميني ببندقيته. لا لا، الأفضل أن أبحث عن طعام آخر. أجل أجل.
نعم أحبتي، أما المزارع هو الآخر كان يخطط لقبض على من؟ نعم، تعالوا لنستمع معا.
هذه المرة سوف لا أسمح للثعلب أن يهرب من يدي، سأمسك به. أجل، سأتخلص منه. الويل لك أيها الثعلب، لقد افترس العشرات من طيور المزرعة. بهذه الفخاخ سأقضي عليك أيها الثعلب. من الآن ليس لك مهرب من قبضتي. سأقضي عليك، سأقضي عليك.
أحبتي الحلوين، كان الثعلب يمشي في الغابة بحثا عن الطعام وهو غافل عن الفخاخ التي نصبها المزارع في الغابة. فبينما كان الثعلب يمشي وإذا به،
أخ الويل لي، أخ ذيلي، لقد قطع ذيلي. يا إلهي ماذا أفعل الآن؟ لقد قطع ذيلي. ما فائدة ثعلب من دون الذيل؟
ولكن لا، ربما سيفيد الثعلب الفاقد لذيله ببعض الأمور. أجل، لا شك أن الثعلب دون الذيل يفيد. انظر من الذي يتقدم نحوي، إنه ديك سمين جدا.
أيها الثعلب، ماذا تعمل هنا؟ ها؟ ما هذا الشيء الذي أراه هنا؟ كم إنه يشبه ذيلك.
يا إلهي، انظر إلى الديك، إنه يقترب مني. ولكن كيف لي وقد قطع ذيلي؟
ما بك أيها الثعلب؟ لماذا تتحدث مع نفسك؟ قلت لك، ما هذا؟ أهو ذيلك؟
لا أيها الديك، هذا الذي تراه أمام عينك جهاز لصنع الذيول.
ماذا؟ جهاز لصنع الذيول؟
أجل، أنا أصنع الذيول وأبيعها على حيوانات الغابة. إن أحببت سأصنع لك ذيلا أيضا.
أنا ذيلي جميل ولا أريد ذيلا، ولكن أخبرني، لمن هذا الذيل؟ أهو لك؟
لا، بل إنه للطاووس. أجل، صنعت هذا الذيل للطاووس.
ماذا؟ الطاووس؟ إن الطاووس هو أجمل الطيور، فلماذا يريد أن يغير ذيلها؟ قل لي أيها الثعلب.
هكذا هي طلبات الحيوانات. أيها الديك، لا تأخذ من وقتي كثيرا. اليوم لدي عمل كثير، الحيوانات كلهم راجعوني وطلبوا مني أن أصنع لهم ذيولا جميلة.
ماذا؟ أحقا ما تقول أيها الثعلب؟
هيا يا ديك، إما أن تتركني لأواصل عملي أو تقترب مني حتى أخذ قياسك لأصنع لك ذيلا جميلا.
ولكن ذيلي يجب أن يكون أفضل من ذيل الطاووس، أريد أن أكون أجمل منه.
أساسا إنك أجمل من الطاووس.
ماذا؟
سأصنع لك ذيلا أجمل من ذيل الطاووس مرات ومرات. حسنا، ماذا قررت؟ اقترب مني، فإني جائع جدا. عفوا حتى أسجل قياسك.
هل قلت شيئا أيها الثعلب؟
كلا، بل قلت اقترب مني حتى أسجل قياس ذيلك.
حسنا.
وأخيرا لقد قبضت عليك أيها الديك المغرور.
اتركني اتركني اتركني، لقد خدعتني.
إنه الثعلب اللعين، لقد جئت إليك أيها اللعين، انتظر انتظر.
نعم أيها الأحبة، سمع المزارع صراخ الديك وهرع لينجي الديك ويلقن الثعلب درسا لن ينساه أبدا. هكذا هو الثعلب أيها الأحبة، مكار دائما، وإذا انخدع الفرد بأقاويله سيسقط في فخه. وعلينا نحن أيها الصغار أيضا ألا ننخدع سريعا بأقوال وأفعال المخادعين، وأن نسعى لاستشارة الأكبر منا كي لا ننخدع.
برنامج السيد علي رضا عزيزي أعد لنا نشيدا رائعا. ما هو رأيكم نستمع إلى النشيد؟ ماذا قلتم؟ نعم؟ أها حسنا، هيا بنا إلى الأنشودة. هيا يا أصدقاء. جدا بوجودهم في بيتنا، كانوا يتحدثون عن حياتهم هناك. بينما كنا جالسين قالت لنا أمي:
حسنا يا أولاد، الآن عليكم أن تذهبوا إلى غرفتكم وتناموا.
فقلت لها: لا يا أمي، أنا لا أريد أن أنام، أريد أن أبقى مستيقظة وأستمع لأحاديث الضيوف. استأذنت سناء لتذهب وتنام، فقامت معها ابنة ضيفتنا وقالت: وأنا أيضا سأذهب لأنام. تعجبت وقررت أن أسألها لماذا تريد أن تنام مبكرا، فقالت: ماذا قالت؟ حسنا سوف لا أقول لكم، أقول لكم بعد أن نستمع إلى فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي.
نعم.
أعطني نقودا لأخرج مع صديقي خالد لنلعب وبعد ذلك نأكل سندويشات.
ألا تلاحظ يا أحمد أنك أصبحت تكثر من تناول السندويشات؟ فأنت تأكل سندويشة كل يوم؟
إنها لذيذة يا أبي وأنا أحبها.
يا ولدي، مع أنني أخبرتك سابقا بأن الإكثار من تناول السندويش مضر على الصحة.
وما هي أضرارها يا أبي؟
السندويشات فيها نسب عالية من الدهون يا ولدي، والإكثار من تناول الدهون يسبب حصول السمنة، وخاصة للأطفال والمراهقين، ويسبب الإصابة بالأمراض الناتجة عن السمنة والاستهلاك الكبير للدهون.
يا إلهي، وما هي الأمراض الناتجة عن تناول الدهون بكثرة يا أبي؟
يا ولدي أحمد، إنه يسبب أمراض القلب وانسداد العروق لا سمح الله، بالإضافة إلى أن الأطعمة الجاهزة تسبب حالات الربو وضيق التنفس. كما أن بعض الأطعمة الجاهزة تكون مالحة، والملح الكثير له أضرار على جسم الإنسان. يا ولدي،
وما هي أضرار الملح يا أبتاه؟
من أكثر الأضرار خطورة ارتفاع ضغط الدم والتهاب الكليتين.
أحقا ما تقوله يا أبي؟
نعم يا أحمد، نعم، بالإضافة إلى أنك ستشرب المرطبات معها، والمرطبات تحتوي كميات عالية من السكريات.
وماذا أكل إذن يا أبي؟
لدي فكرة يا ولدي.
ما هي؟
تخرج أنت وصديقك إلى المتنزه وتلعبان قليلا، وبعدها تأتي به إلى بيتنا، وفي هذه الأثناء ستحضر لكما أمك سندويشات صحية وشربة طبيعيا لتتناولوها بعد عودتك.
حاضر يا أبي، وشكرا على هذه المعلومات.
أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أنه ذات يوم كان لدينا ضيوف جاءوا من الخارج. كنت سعيدة جدا بوجودهم في بيتنا، كانوا يتحدثون عن حياتهم هناك. بينما كنا جالسين قالت لنا أمي:
الآن عليكم أن تذهبوا إلى غرفتكم وتناموا.
طلبت من أمي أن أبقى يقظة كي أستمع إلى كلامهم. أما سناء فقامت لتذهب إلى الغرفة، وقامت معها ابنة ضيفتنا ريا، فتعجبت وقررت أن أسألها. عندما دخلنا غرفة النوم سألت ريا: لماذا تريدين أن تنامي من الآن؟ أنت بإمكانك أن تسهري ما تشائين لأنك لن تذهبي للمدرسة غدا. فقالت: علمتني أمي أن أنام باكرا لأستيقظ مبكرا، لأني عندما أسهر كثيرا يصاب رأسي بالصداع في اليوم التالي، ومنذ ذلك اليوم قررت أن أنام باكرا كل يوم لأستيقظ مبكرة ونشطة وفرحة ومبتهجة. عليكم حجورة البرنامج، ما هو الشيء الذي له أوراق لكنه ليس شجرة؟ هل عرفتم الإجابة؟ الآن لا تقولوا، أرجوكم قولوها في نهاية البرنامج، لأننا نحن أيضا في نهاية البرنامج سوف نعطيكم الإجابة الصحيحة. كما سمعتم يا أصدقائي الحلوين، كنت أظن أن السهر أو النوم في وقت متأخر لا يضر الإنسان، وعندما علمت بأضراره قررت أن أنام باكرا كل يوم لأستيقظ مبكرة ونشيطة. أنتم أيضا افعلوا مثلي لتستيقظوا كل يوم نشيطين. حسنا، أحسنتم. أصدقائنا سوف نذهب لزيارة صديقتنا. من؟ ماذا قلتم؟ نرمين؟ لا 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 لا، آسفة جدا، اليوم نريد أن نزور أخت نرمين، نريد أن نزور ياسمين. لماذا؟ سأقول لكم، لأنه نرمين مريضة بعض الشيء ولا تستطيع أن تتحدث معكم لمدة وجيزة وقليلة جدا، لهذا طلبنا من أختها ياسمين أن تأتي معنا وتنقل لنا قصصا جميلة مع جدتها الحنونة في فقرة دنيا الحروف.
السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا حفيدتي.
يا جدتي.
نعم.
أنا بعدما استمعت إلى معلوماتك حول المدن بدأت أحب مادة الجغرافيا والتاريخ وأدقق فيهما أكثر.
أحسنتي، علينا أن نتعرف على مدننا وتاريخها بشكل جيد، ونعلم أن لدينا الكثير من المدن المهمة والجميلة ونحاول أن نزورها، فهي تعطينا دروسا كثيرة يمكننا الاستفادة منها في حياتنا.
إذن أنتظر معلومة اليوم بفارغ الصبر يا جدتي.
بكل تأكيد أقدمها لك يا عزيزتي ياسمين، ولكن بعد تحريك الدولاب.
سمعا وطاعة يا جدتي.
انظر انظري يا نرمين انظري، إنها كرة حرف الجيم قد خرجت من الدولاب.
حرف الجيم؟ ما هي معلومتك يا جدتي؟
سننتقل والأحباء إلى محافظة كرمان الإيرانية لنتحدث عن مدينة جيروفت، والتي يقال لها مدينة الدقيانوس نظرا لتاريخ وحضارة هذه المدينة.
واو، مدينة تاريخية جديدة، مدينة جيروفت في محافظة كرمان.
نعم نعم يا عزيزتي، فمن يحب التاريخ والحضارة يذهب إلى مدينة جيروفت ليرى بأم عينيه الآثار التاريخية الموجودة في هذه المدينة، وهي بقايا كثيرة توجد في هذه المدينة وقد يدرسها الباحثون.
إنه أمر جميل يا جدتي.
يوجد متحف كبير في مدينة جيروفت يضم الكثير من الآثار التي تم كشفها خلال أعمال التنقيب، وهي عبارة عن صناعات يدوية كبيرة وصغيرة وأدوات منزلية كانت تستخدم في السابق. كما يعد المعرض مكانا مناسبا للسياح لمشاهدة ومعرفة تاريخ هذه المدينة.
وهل تذكرين لنا شيئا عن طبيعة هذه المدينة يا جدتي؟
نعم يا حفيدتي. عزيزتي ياسمين، توجد بعض الأنهار القريبة من مدينة جيروفت، وهي التي تؤثر على هواء هذه المدينة، وأيضا توجد بعض الشلالات الجميلة بالقرب من هذه المدينة. وأيضا أذكر بحيرة جيروفت التي تكون مكانا مناسبا لحضور الطيور المهاجرة في فصل الشتاء، حيث الهواء يكون معتدلا في جيروفت.
شكرا جزيلا يا جدتي على معلوماتك الرائعة والجميلة.
أهلا بك يا عزيزتي ياسمين، أهلا بك.
شطار، عرفتم حل الحجورة؟ عرفتم؟ أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا حلوين. ما هو الشيء الذي له أوراق ولكنه ليس شجرة؟ ما هو الجواب الصحيح؟ سأقول لكم. نعم، إنه الكتاب. الكتاب يا أصدقاء، الكتاب مليء بالأوراق لكنها لا تشبه أوراق الأشجار، والكتاب ليس شجرة. أحسنتم يا أصدقائنا الحلوين، أحسنتم يا أصدقائنا الشطار. حلوين، قد وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من حلقات برنامج حديقة الأطفال. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا ممتعا نافعا ومفيدا إن شاء الله. انتظرونا في حلقة أخرى مع حديقة أخرى وفقرات جميلة أخرى. إلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة وشرح الدعاء الذي كان يدعو به الإمام زين العابدين عليه السلام في طلب التوبة. وقد تقدم منا شرح لبعض فقرات هذا الدعاء المبارك، وسوف نوافيكم إن شاء الله بشرح بقية الفقرات الأخرى المباركة من دعاء زين العابدين عليه السلام في طلب التوبة. يقول عليه السلام: فأمك بطمعه يقينا وقصدك بخوفه إخلاصا، قد خلا طمعه من كل مطموع فيه غيرك، وأفرخ روعه من كل محذور منه سواك. في هذا المقطع الشريف من الدعاء المبارك لنا الإمام زين العابدين عليه السلام أن الدافع الذي يدفع الإنسان العاصي والتائب لكي يرجع إلى الله تبارك وتعالى. يقول عليه السلام: فأمك، يعني توجه إليك قصدك، فأمك بطمعه يقينا وقصدك بخوفه إخلاصا. الدافع الذي يدفع الإنسان نحو الله تبارك وتعالى ونحو التوبة أمران. الأمر الأول هو الخوف من الله عز وجل، فإن الإنسان الذي يخاف من شيء سوف يهرب منه وسوف يأتمر بأوامره ويلجأ إليه. الإنسان عندما يهدد إنسانا آخر أنك إذا لم تأتني فسوف أعاقبك، سوف يخاف ويذهب إليه. كذلك الإنسان بعض الأحيان يذهب إلى ربه ماذا؟ يذهب إلى ربه خوفا من الله تبارك وتعالى، لأنه يخاف من عذاب الله، يخاف من عقوبات الآخرة، وهي عقوبات شديدة لا نتصورها أبدا يأتي للإنسان. وهذا دافع يدفع الإنسان نحو الله، يعني الخوف من الله. الدافع الثاني الذي يدفع الإنسان نحو الله تبارك وتعالى الطمع بما عند الله عز وجل، لأن الإنسان يتحرك بالخوف والطمع. طبعا الإنسان العادي وليس الأولياء الذين بلغوا درجة كبيرة من المعرفة، كما يقول الأمير عليه السلام: إلهي ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. نحن نتكلم عن المستوى العادي من الناس الذين يدفعهم هم الخوف وهم الرجاء والطمع. فأمك بطمعه يقينا، يعني متيقنا بأن عندك أشياء كثيرة يطمع بها ويطمع بها الإنسان من رحمة وعفو ومغفرة وجنة وتوبة، فهو متيقن بأن لديك أشياء كثيرة يطمع فيها الإنسان، وسوف تعطيها للإنسان الذي يرجع إليك ويتوب إليك. فأمك بطمعه يقينا وقصدك بخوفه إخلاصا لك، يعني لا يخاف من أحد غيرك، وإنما مخلص لك في الخوف، كما سوف يفسر هو عليه السلام ذلك. قد خلا طمعه من كل مطموع فيه غيرك، يعني جاءك طامعا بما عندك فقط، متيقن أن ما يطمع به هو الذي عندك فقط، وما عند بقية الناس والمخلوقات إنما هو شيء تافه وحقير ولا يستحق أن يطمع به الناس. فهذا العبد التائب عندما أمك بطمعه يقينا، أمك بطمعه وقد خلا طمعه من كل مطموع فيه غيرك، لا يطمع بأي شخص آخر ولا يطمع بما عند أي شخص آخر، وإنما يطمع بما عندك فقط. قد خلا طمعه من كل مطموع فيه غيرك، وأفرخ روعه من كل محذور منه سواك. أفرخ يعني خرج، انكشف، ذهب، يعني روعه وخوفه ذهب منه كل خوف من الآخرين، وإنما هو يخاف منك لا غير. أفرخ بمعنى انكشف وذهب، وروعه يعني خوفه، خوفه إليك كما أنه جاءك طامعا بك ولم يطمع بأحد غيرك، كذلك جاءك خائفا منك ولم يخف شخصا أو أحدا آخر غيرك يا ربي. قد خلا طمعه من كل مطموع، هذا من آداب التوبة، يعني الإنسان عندما يتوب إلى الله تبارك وتعالى عليه أن يطمع بما عند الله فقط، لا يطمع بغير ما عند الله، ويخاف من الله فقط ومن عقوبات الآخرة على الذنوب التي ارتكبها، ولا يخاف من شيء آخر، يعني يخاف من ذنبه ومن خطيئته التي ارتكبها. وأفرخ روعه من كل محذور منه سواك، فمثل بين يديك متضرعا وغمض بصره إلى الأرض متخشعا. هذا الإنسان التائب عندما يأتي إلى ربه كما يأتي العبد إلى مولاه، العبد الآبق، العبد عندما يهرب من مولاه ويرجع إليه، عندما يرجع إلى مولاه، عندما يرجع إلى مالكه، هم يرجع خائفا من عقاب مولاه، وهم يرجع طامعا ويقول لعل مولاي أن يعفو عني. لهذا عندما يأتي بعد أن هرب من مولاه وابتعد عن مولاه وعصى مولاه، المفروض أن يمثل بين يدي مولاه متضرعا له، وبحالة تدل على حالة الخضوع وحالة الذل وحالة الصغر بين يدي المالك. الإنسان التائب كذلك عندما يرجع إلى ربه بعد أن أبق من ربه، بعد أن ابتعد عنه وبعد أن عصاه، وعندما يأتي إليه خائفا طامعا، عليه أن يمثل بين يدي الله تبارك وتعالى بصورة خضوع وخشوع، لأن البعض عندما يأتي ويتوب لا يبدو عليه أثر الانكسار والخضوع، وإنما بكل بروز يقول إلهي أنا جئتك تائبا فإذا شئت فتب علي. هذا ليس أسلوبا للتوبة. إنسان عندما يأتي ويأتي حقيقة خائف وطامع، خائف من الله، طامع فيما عند الله تبارك وتعالى، عليه أن تملكه حالة من الخشوع ومن التضرع إلى الله تبارك وتعالى ومن الحياء. فمثل بين يديك متضرعا وغمض بصره إلى الأرض متخشعا وطأطأ رأسه لعزتك متذللا. إذن من أدب التوبة أن الإنسان يأتي إلى ربه بتذلل، بتخشع، بخضوع، ويطأطأ رأسه حياء بين يدي رب العباد. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يشملنا برحمته وأن يتوب علينا، إنه هو التواب الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأمك بطمعه يقينا، وقصدك بخوفه إخلاصا، قد خلا طمعه من كل مطموع فيه غيرك، وأفرخ روعه من كل محذور منه سواك، فمثل بين يديك متضرعا وغمض بصره إلى الأرض متخشعا.
الله.